الوجه الثاني يبدأ حالا. البحوث التربوية. قلنا إن المخطط والباحث سيكون في حاجة إلى نتائج علمية، وكذا واضع البرامج والمناهج والمواد التعليمية سيشعر بحاجة إلى النتائج العلمية من واقع عمله وبحثه. ولا ريب أن تسجيل وتوثيق نتائج البحوث التربوية سيكون ذا فائدة بالنسبة لواضع الخطط والبرامج التعليمية وغيرهم من المهتمين بالدراسات التعليمية والتربوية. ولا شك أن إنشاء مركز للبحوث التربوية سيكون خطوة على طريق تنمية وتطوير العملية التربوية لبلوغ أفضل النتائج، والتي هي امتداد لسياستنا التعليمية المستمدة من ديننا الحنيف وتراثنا الحضاري الخالد. والله الموفق والمعين. تراثنا زاخر بالتربية. يحفر تاريخنا الإسلامي والعربي بروائع الحكمة البالغة والكلمات المأثورة وسير الأبطال والعلماء والفقهاء والشعراء ومختلف النشاطات العلمية والتربوية والفكرية. وما أجدر شباب اليوم أن يتعرف على تاريخه ويدرس سير أبطاله، فقد كان لنا حضارة أنارت السبل واتسمت بسمات روحية وإنسانية، فكانت نقية صافية خالصة حمل لواءها نبي الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعا إليها الناس جميعا وجاهد في سبيلها، وقد أكرم الله المستجيبين لهذه الدعوة، فكان النور والضياء، وكانت الانتصارات المجيدة الفريدة، والحضارة المشرقة الزاهية. فما أجدرنا أن نتأمل ذلك التاريخ وما يفيد به من تراث عريق ومجد أصيل، فيكون موضع اهتمامنا ومحل تفكيرنا، نستنبطه ونتفهمه بقلوب صافية وبما نستطيع من مقدرة ومواهب وطاقات. ففي تراثنا الأدب المثالي السديد والتربية الرفيعة الصائبة، فهو أشبه بالجامعة التي يجد الطلاب فيها مختلف ألوان المعرفة. يمتلئ تاريخنا بصور مشرقة ونماذج رفيعة وفضائل متعددة مفعمة بالإشراق والإشعاع ومليئة بالمزايا والخصائص، وجدير بالشباب أن يتفهم ما يحويه من ضروب المعرفة فيكون حافزا للسير إلى الأمام، وأن نستشعر تلك الأمجاد الغنية بالأصالة والقوة والروعة. فالتربية الإسلامية كما أرادها القرآن وكما سار بها الرسول الكريم هي تربية ميدانية مثالية خيرة يزداد بها المرء إيمانا، وتراثنا وتاريخنا حافل بذلك. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة هما خير غذاء فكري وتربوي ووجداني ونفسي، تؤتي أطيب النتائج وأزكى الثمرات، وتكون النفوس القوية والإيمان الراسخ والثقة بالنفس. الإسلام يحث على العلم وطلب المعرفة والسير في سبيل التقدم لنعيد سالف مجدنا الزاخر بالأمجاد، ولن يكون ذلك إلا بالعلم والعمل بعد فضل الله سبحانه وتعالى. التخطيط التربوي. لقد شاعت في السنوات الأخيرة اصطلاحات كثيرة تستهدف التركيز والتحديد والتنظيم، ومن ضمن ذلك التخطيط ودوره الفعال في عملية الإنتاج والتنمية ورفض حاجات المجتمع وإعداد الطاقة البشرية المؤهلة وتطوير الخدمات التعليمية بما يقابل النمو المتزايد في أعداد الطلاب وإقبالهم على مختلف مراحل التعليم. والتخطيط أسلوب علمي يقصد منه تحقيق النمو المتكامل المنظم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والتعليمية. والخطة التعليمية هي جزء من خطة التنمية الشاملة، فالتخطيط هو خدمة التنمية، وكما يقال تكنولوجيا علمية، إذ يضع إطارا من البحث والتفكير وتحديد حجم المتغيرات وتجنب المزالق. والتربية هي منطلق حيوي هام يجب أن تحتل مراكز الصدارة في العمل التخطيطي، سواء من حيث الكم أو الكيف. فالتخطيط وسيلة منهجية منظمة تستهدف تحقيق التوازن وإتاحة الفرص وتلبية الاحتياجات التعليمية وتحليل المشكلات الإدارية وتطوير الإدارة المدرسية والمعلم والمباني المدرسية والطلاب والمناهج والطرق في المراحل المختلفة. فالتخطيط التربوي جزء متكامل مع التخطيط الشامل، والمؤسسات التربوية هي العامل الأساس والمصنع القوي لإعداد الطاقات البشرية من فنيين وإداريين وخبراء وأطباء ومهندسين إلى غير ذلك من جميع المستويات التي يحتاجها المجتمع لتحقيق أهدافه، مما يؤدي به إلى التطور والتقدم وهكذا. فالتخطيط هو حجر الزاوية في عملية التربية والتعليم، ولقد تجسد ذلك في خططنا الدراسية ومناهجنا التعليمية في مختلف المراحل التعليمية. والتخطيط التربوي يتصل بالنظرة الشاملة المتكاملة لمشكلات التربية، بل هو رسم للسياسة التعليمية ومبادئها وأسسها، إذ هو يقع في المركز الرئيس من نشاط المجتمع ومن عملية التنمية. ولا يمكن أن يتحقق التخطيط الاقتصادي ويبلغ أهدافه إلا إذا ارتكز على التخطيط التربوي الذي يلبي حاجات الاقتصاد. إن التوازن هدف من أهداف التخطيط، فالتعليم لا يمكن له أن ينمو نموا سليما إلا إذا تحقق التوازن بين مختلف مراحل التعليم، كما أن تكافؤ الفرص يعتبر من أهم الأهداف التربوية. إن تطوير المناهج وطرق التدريس والإدارة المدرسية والوسائل التعليمية يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة وأن بلادنا اليوم في حاجة إلى المزيد من خبرات أبنائها لمواكبة التطور السريع في جميع مجالات الحياة والتخطيط التربوي السليم. هذا التخطيط وسيلة لتحقيق الأهداف والبرامج التي تلبي حاجات المجتمع وتواجه متطلبات التوسع الكمي في التعليم. التخطيط موازنة بين الاحتياجات والإمكانيات حسب الميزانية المخصصة لذلك، وعمل على الجمع بين جوانب الكيف والكم في تكامل وتناسق وتلاؤم. ولكي ينجح أسلوب التخطيط التربوي وينفذ بدقة، فلا بد من المتابعة والتقويم وتلمس نقاط الضعف في الجوانب الكمية والنواحي الكيفية، وإجراء الدراسات والبحوث للتعرف على المشكلات ووسائل التغلب عليها واكتشاف جوانب النقص. ولكي يحقق التخطيط أهدافه، فلا بد من استعمال أسلوب التحليلات العلمية وما يتبعها من قياس وبيانات ومتابعة وغير ذلك من البحوث التحليلية لواقع المشكلات التعليمية والتربوية. وهكذا يقاس تقدم الأمة في مجالات التربية والتعليم بمقدار ما بلغته من مستوى علمي وثقافي لخريج مدارسها ومستوى مناهجها وأساليب طرق التدريس والوسائل التعليمية. فهذه الأشياء هي النواحي الجوهرية لقضايا التعليم والتي تحتاج إلى جهود كبيرة ووقت طويل. والتخطيط التربوي يهدف إلى تحسين هذه الأشياء ويؤدي إلى تكامل الخدمات التعليمية مع الخدمات الأخرى وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات التعليمية لمختلف مناطق التعليم. من أهداف الإدارة المدرسية: تهدف الإدارة التعليمية أو المدرسية إلى العناية بالتعليم كفرد، فتساعده على النمو نموا متكاملا في جميع النواحي الروحية والعلمية والفكرية والجسمية والاجتماعية، وحل مشكلات التلاميذ ودراسة ما يعود عليهم بالفائدة وتوجيههم توجيها سديدا، كما تبحث مشكلات بيئتهم وتعمل على حل ما يعترضهم من صعاب وعقبات. وتحرص الإدارة المدرسية في أغلب البلدان على تنمية شخصية الطالب وتطويرها وإتاحة الفرصة للتلميذ للتعبير عن نفسه وعن مشكلاته وتشجيعه على ممارسة ما يحس بالتجاوب حياله من مختلف المهارات والبرامج المهنية، بحيث تفسح للتلميذ المجال لمختلف نشاطاته في الجمعيات المدرسية المختلفة. ولقد شاهدت في المدارس الأمريكية التي أتيحت لي زيارتها من ثانوية وابتدائية التركيز على النشاطات المختلفة داخل الفصل وخارجه. وعندما سألت إدارة المدرسة قائلا على ما التركيز على ذلك، أجابوا بأن ذلك نعتبره شيئا أساسيا من منهاج، لأن النشاطات تحقق الكثير من الأهداف التربوية والتعليمية. وفي بلادنا أولت الجهات التعليمية النشاطات المدرسية عناية كبيرة. حقيقة إن الإدارة المدرسية الناجحة هي التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بالطالب وتجعله يدرك واجباته ويعرف مسؤولياته ويعالج تأخره وعدم مواظبته مع تيسير كافة الخدمات التي من شأنها توجيه الطالب وتفهم مشكلاته واكتشاف نواحي الضعف والقوة فيه، بحيث تعالج نواحي الضعف وتصقل نواحي القوة. كما يجب تتبع التلميذ من خلال بطاقته التي تشتمل على مختلف النواحي الصحية والمسلكية والعلمية، ولكي تكون هذه البطاقة عملية بحيث تستمر مع التلميذ إلى نهاية دراسته الجامعية، فينبغي أن تكون في منتهى الدقة والعناية والواقعية، إذ إن فيها فائدة للتلميذ وللمدرسة أو المرحلة التي ينتقل إليها، فهي تكون مرشدة للمدرسة الجديدة والأساتذة الجدد، فينطلقون من خلال تلك المعلومات إلى توجيهه توجيها مثمرا فعالا إلى آخره. ومن هذا يتضح أن الإدارة التعليمية للمدرسة ناحية حيوية ومسؤولية دقيقة وكفاية علمية وخبرة تربوية، إلى جانب تعرف مدير المدرسة على واجباته ومسؤولياته، كما يفهم أعضاء الهيئة التعليمية واجباتهم. ولكي تحقق الإدارة المدرسية المزيد من الإنتاج في مختلف مجالات المدرسة وميادين النشاط، فينبغي توفير المزيد من الإمكانيات والخبرات المتنوعة لتحقيق الأهداف المنشودة في العملية التعليمية. إن المدرسة تؤدي للأمة أصدق خدمة وأجلها، إذ تساهم في إعداد الشباب وتهيئتهم للمستقبل وإنماء مواهبهم وزيادة معارفهم والارتفاع بمستواهم، بحيث تكون ينبوع علم ومعرفة ونورا للأجيال، فلنتوج ذلك بحبنا لها وتعاوننا معها، ولنكن لها سندا ودعامة لتزداد عطاء ونشاطا وإنتاجا. القدوة من أبرز وسائل التربية للناشئة. إن القدوة الحسنة ناحية حيوية هامة، فهي من أقوى الوسائل في إكساب المتعلم قيما ومثلا وسلوكا وتربية. إن تراثنا الإسلامي لازاخر بنماذج رائعة من عبقرية القيادة وسمو القدوة وكريم الصفات، فالقدوة من أبرز وسائل التربية للناشئة، لأنها تركز على فضائل السلوك، بحيث يكون الإخاء والود والتعاون والتآزر. ومن هنا تبدو الأهمية الكبرى للقدوة داخل المدرسة والمجتمع والبيت وخارجهما. إن الشباب أحوج ما يكون إلى القدوة الحسنة، يأخذها من المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومصادر العلم والمعرفة والمؤسسات الدينية، وأكثر من ذلك البيت، بالإسهام في تربية أبنائه تربية خلقية رشيدة استقرت نفوس أبنائه على أساس من التقدير والاحترام والسلوك الكريم. إن البيت هو البيئة الأولى لنمو الأطفال وتعلم العادات والتقاليد واللغة والدين وطريقة التعامل والسلوك، وبقدر ما تكون بيئة البيت على وعي وفهم، وبقدر ما تهتم به من قيم ومثل، تكون شخصية الطفل. إن الحياة مجموعة خبرات متعددة، وينبغي توجيه الشباب نحو الأفضل، وذلك بتوجيهه وتوعيته إلى السلوك السليم والأخذ من مظاهر الحضارة بما يكون مفيدا ونافعا، ويعود علينا بالرقي العلمي والتطور الفكري والاجتماعي والصناعي. إن علينا كآباء ومربين وموجهين أن نحدد مسؤوليتنا تجاه أبنائنا وشبابنا في انتقاء واختيار ما يكون مفيدا من مظاهر الحياة الحديثة والثقافات المتنوعة، والاهتمام بسلامة البناء الخلقي وأهمية القيم وأصالة الأخلاق وعرض النماذج الكريمة من روائع التراث الفكري الإسلامي. وأخيرا، فالقدوة الحسنة أمر هام يجب الحرص عليها وتطبيقها بالأسلوب الذي يحقق النهج الكريم والتكامل الذي يحقق الغاية والمواقف العملية الصادقة ذات التأثير والسلوك المتوازن بين الثقافة والعلم. قرأت في إحدى المجلات الثقافية رأيا للمفكر البريطاني برتراند راسل عن علاقة الثقافة بالعلم، وذلك خلال تسلمه للجائزة التي وضعتها منظمة اليونسكو بباريس مكافأة للمفكرين والعلماء والأدباء على ما قدموه من روائع المعرفة والآداب، وهو شيء يستحق التقدير. لقد تحدث المفكر البريطاني عن ظاهرة جديدة أطلق عليها اسم الطلاق بين الثقافة والعلم، وأن ذلك سوف تكون له نتائج سلبية. إن المفكر الإنجليزي يرى أن الانفصال بين الناحيتين لا يخدم المعرفة، والواقع أنه قل من يجمع العلم بجميع فروعه من رياضيات وعلوم وفيزياء وكيمياء. لقد كان أسلافنا من الأدباء علماء، وكان العلماء أدباء، فالرازي والجاحظ وابن حزم وابن سينا وابن خلدون والكندي وابن رشد وابن المقفع وغيرهم كثير، كان أغلبهم عالما وأديبا، كانوا يقدرون العلوم حق قدرها ويصلونها بثقافاتهم وفكرهم. ورغم اهتماماتهم الأدبية فلم يجهلوا شيئا مما وصلت إليه العلوم في عصورهم، كانت لهم مشاركات وممارسات معروفة، كتبوا الكتب الكثيرة في ذلك، وتأثرت أساليبهم بروح العلم. وإذا كانت الثقافة والعلم كلمتان لهما حظهما من المرونة، تتسعان أحيانا وتضيقان أحيانا كما يقول الدكتور طه حسين، وليس لسعتهما وضيقهما حد، فبمقدار حظوظهم من الثقافة، منهم ذو الثقافة العميقة الواسعة ومنهم ذو الثقافة الضيقة الضحلة. وفي عصرنا مجموعة ولكنهم قلة يجمعون بين العلم والثقافة، فهناك مجموعة من الأطباء وهم أدباء، وهناك مجموعة من المهندسين مثقفون. ولقد وصف عصرنا هذا بأنه عصر التخصص، بينما كان أسلافنا يأخذون من كل شيء بطرف، فكانوا علماء ومثقفين ملأوا المكتبات بعلومهم ومعارفهم وكتبهم وثقافتهم، وما زلنا نأخذ من علومهم وكتبهم مراجع لمصادر بحثنا، وقد تركوا لنا من التراث العظيم أساسا للمعرفة والثقافة. نقول إن مسؤولية العالم والمثقف كبيرة، وبمقدار حظه من ذلك يكون عطاؤه وإنتاجه ونفعه بما تعلمه من العلم والثقافة ليضيء للناس طريق الحياة والمعرفة ومتابعة النشاط والعلم الذي تخصص فيه. ومهما يكن، فإن المهم هو أن يشعر العالم والمثقف بواجبه ورسالته أمام مجتمعه، وأن يؤدي رسالته بمقدار حظه من العلم والثقافة أو منهما جميعا، ويستوحي من ذلك سلوكه ونشاطه بعيدا عن السلبية، ويتحمل مسؤوليته ويعرف إمكاناته، ويهتدي إلى سبيل الخير والفائدة والقدرة على تحقيق المثل العليا التي يؤمن بها، ويجعلها مرجعا في حياته وشاهدا عدلا على أعماله وإنتاجه، ليظفر برضا الله وراحة الضمير، ويبتعد عن طريق الغرور الذي يسلبه تلك المقومات ويجعله في آخر القافلة. الخط العربي من أبرز فنوننا الجميلة. الخط العربي من أبرز فنوننا الجميلة، تميزت به ثقافتنا العربية الإسلامية، وأصبح فنا أصيلا احتل الأهمية بين الفنون. وللخط دور حيوي وأثر بالغ وشأن هام في التفاهم والمعرفة وتجسيد الأفكار وترجمة الأحاسيس، إلى جانب كونه من الأعمال الفنية الجميلة. والخط جزء مهم من تراثنا العريق، وله فضل كبير ودور عظيم في حفظ تراثنا ورصد روائعه، كما أنه من العوامل الأساسية في حفظ القرآن الكريم حيث كتب بخط عربي. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وفي آية أخرى: نون والقلم وما يسطرون. ولقد كان للخط فضل كبير في كتابة الوحي والرسائل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها ويبعثها إلى الأفراد والملوك لدعوتهم إلى الإسلام والتعريف به وشرح أهدافه وإبراز مقاصده. ولقد جعل رسول الله فدية أسرى بدر أن يعلم كل واحد منهم 10 من المسلمين الكتابة والقراءة. ولأهمية الخط فإنه يجب علينا الاهتمام بهذا الفن، ولنغرس في نفوس شبابنا وناشئينا حب ذلك والحرص عليه، إسهاما في الحفاظ على تاريخنا وتراثنا وقيمنا الجليلة. ومن المعروف أن الخط العربي يمتاز على سائر الخطوط الأخرى بروعته وجماله وزينته، كما قال الشاعر: الخط يبقى زمانا بعد صاحبه، وصاحب الخط تحت الأرض مدفون. والخط الجميل يمتع الناظر ويشد المشاهد وينمي المواهب، بعكس الخط الرديء. ولقد روي قديما: الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. وإني لأهيب بشبابنا أن يقبلوا على تعلم الخط وأن يولوه عنايتهم، وعلى الأساتذة المختصين ومن يقومون بتدريس مادة الخط أن ينموا قدرة الطالب على إجادة أنواع الخطوط المستعملة، لأن الطالب في المستقبل سيشعر بحاجة شديدة إلى ذلك. إن الكثير من شبابنا وطلابنا لا يعرفون سوى الخطين المعروفين: النسخ والرقعة. أما الأنواع الثلاثة الأخرى، الثلث، الفارسي، الديواني، فكثير منها لا يعرف، مما يسبب لنا الكثير من المواقف المحرجة، وخاصة عند قراءة النقوش والزخارف. وكم واجهت من صعوبة عند زيارتي للأندلس وخلال الطواف بقصر الخلافة في قرطبة، وما يحويه من نقوش وكتابات وزخرفة مكتوبة بالثلث والديواني. وجدت الكثير من الشباب العربي غير قادر على فك حروفها بسرعة وسهولة، لأن لتلك الخطوط قواعد ثابتة. ولقد لمحت شابا جزائريا يتابعني بنظراته، فدنوت منه فقال لي: أرجو أن تقرأ لي هذا النقش الجميل. وكان بيتين من الشعر كتب بالخط الديواني، فوقفت برهة من الوقت أتأملهما، ولولا أني أحفظهما قديما لما استطعت إجابة سائلي. لقد أصبح الكثير منا لا يهتم بقواعد الإملاء، ولا يكترث بالنقط وهمزة القطع، إلى جانب عدم الالتزام بنظام السطر، فتجده يعلو وينخفض ويصعد ثم يهبط. والواجب يقتضي أن نهتم بهذه الناحية، ونعمل على تيسير الفرص لتنمية هذه الموهبة، وتشجيع وتنشيط شبابنا وطلابنا على الاهتمام بذلك. فالخط فن أصيل، وجزء حيوي من ثقافتنا وتراثنا وحياتنا، وارتباط وثيق بتاريخ أمتنا وحضارة ديننا الإسلامي، والإفادة من سير أسلافنا ليكون ذلك نبراسا في حاضرنا ومستقبلنا. فلنعمل على تنمية مهارات الخط واكتساب القدرة على الخط الجميل، مما يساعد على تذوق هذا الفن وإدراك نواحي الجمال فيه. يقول الشاعر العربي: إذا افتخر الأبطال يوما بسيفهم، وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب مجدا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. في محور اللغة العربية: لغتنا العربية مصدر فخرنا وموضع اعتزازنا، فهي لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة وتراثنا الثقافي الجليل. ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام إلى ضرورة العناية بتطوير مناهج اللغة العربية في مدارسنا، حرصا على ديننا وثقافتنا وتراثنا، ولتظل مسيرة لركب الحضارة وموكب العلم وقافلة المعرفة. وللغة العربية مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ولها موقع جليل من تاريخ الحضارة الإنسانية. ولقد أقبل الناس عليها في فترة من فترات التاريخ يتعلمونها ويتعرفون على قواعدها، فقد هرع إليها ملايين الأسبان والأوروبيين لينهلوا من مناهلها العذبة الصافية. وليس المقام هنا تفصيل ما حظيت به اللغة العربية من مكانة في أوروبا من جانب الهيئات العلمية والأدباء والمفكرين، بل وحتى الأفراد العاديين، فلذلك مكانه الخاص. وإنما الذي أريد أن أنبه إليه هو العناية باللغة العربية في مدارسنا ولدى الذين يمارسون العمل الثقافي والإعلامي في مختلف مجالاته، فهي قادرة على استقبال كل جديد في مجالات العلم والإعلام والتربية، لكونها غنية بألفاظها ومرنة بطبيعتها. ولكي نحافظ على اللغة، لنبدأ بمعالجة المشكلة في مدارسنا أولا. فهؤلاء التلاميذ والتلميذات هم أجيال المستقبل، وهم الذين سيرفعون صرح هذه اللغة ويعلون شأنها ويحافظون عليها بإذن الله. إن ضعف التلاميذ وانخفاض مستوى الكثيرين من الخريجين ووقوعهم في كثير من الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية والتركيب الصحيح للجمل والأساليب ووضع العبارات أو الأسلوب في موقعه المناسب ومكانه الصحيح ناهيك بانصراف الكثيرين من شبابنا عن قراءة كتب التراث ومعاجم اللغة وأمهات الكتب وغير ذلك من كتب الأدب والبلاغة. إن هذه المشكلة تحتاج إلى دراسة متعمقة للأبعاد والخلفيات لذلك وإلى مراجعة واعية لمناهج اللغة العربية، فإني أقول إن تكريس الجهد لإعادة صياغة تلك المناهج وتبسيطها للطلاب في مختلف مراحل التعليم أمر ضروري. إن تحسين المناهج ووضعها بأسلوب علمي مرن وتجنب التعقيدات وترك التفاصيل والمصطلحات وتعدد الآراء والأقوال لطلاب التخصص فقط، إن التيسير مطلب ليس المقصود منه التفريط في حق اللغة، وإنما الهدف منه هو التسهيل إلى دراسة اللغة العربية بأسلوب مشوق جذاب يغري الدارسين ويشدهم إلى تعلمها بدلا من التبرم والضيق من النحو وصعوبته. أذكر ذات يوم حينما كنت ألقي دروسا في النحو في دار المعلمين بمدينة وهران في الجزائر، سألني أحد الطلاب قائلا: هل هناك اختلاف بين لغة المشرق العربي والمغرب العربي؟ فقلت: لا، وإنما اختلاف في اللهجة فقط، لأن اللغة العربية متعددة اللهجات، أما الفصحى فلا، والدليل على ذلك أني لا أفهم الكثير من عبارات لهجتكم المحلية وأنتم كذلك بالنسبة للهجتنا المحلية، ولكننا هنا في هذه المدرسة وخلال هذا الدرس كلنا يفهم ما يقوله الآخر بوضوح، فلو حرصنا على التحدث باللغة العربية الفصحى لهان عليكم تعلمها. فقال لي: إننا نجد صعوبة في فهم قواعد النحو، فنحن نحفظها ولا نعرف الكثير من المعاني. فقلت: هات مثالا. فضرب لي عدة أمثلة من ضمنها صلة الموصول، الظرف المبهم، الضمير المستتر، شبه الجملة إلى آخره، ثم أردف قائلا: وما الفائدة من هذه المصطلحات التي نواجه صعوبة بالغة في فهمها رغم ما تبذله معنا من جهد في تذليل تلك الصعوبات إلى آخره. وهكذا نجد ظاهرة التبرم من صعوبة القواعد ليس في مشرقنا العربي فحسب، وإنما هناك في المغرب العربي كذلك.
من فضلك تابع بقية المادة.